صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من المأثور عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضوان الله عليه قوله إذا قرأت آل حاميم وقعت في رياض دمثات. يقول إذا أقرأ هالمجموعة هاي من السور كأنما أمشي في حدائق، في رياض، في حدائق غناء. والحقيقة الإنسان المتمرس بآداب القرآن وأخلاقيات القرآن يعرف أن القرآن الكريم فيه كنوز وكنوز، وفيه رياض ورياض إذا تأمله المتأمل. هو طبعا قسم من آيات القرآن الكريم متجهة في الحقل الأخلاقي، ومنها هذه الآية الكريمة. خلي نلاحظ أن القرآن الكريم كثر تقريبا حشد من المعاني بها الآية هذه على وجازتها. أولا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، كأنه أكو عندنا ناس هم مو عباد الرحمن في الواقع، وإنما يعبدون غير الرحمن. شو تنبه لزين، مع أنهم يعتقدون بأنهم يعبدون الرحمن. كيف؟ أنا أذكر محاورة جرت يوم من الأيام بين النبي صلى الله عليه وآله وبين عدي ابن حاتم الطائي رضوان الله عليه. عدي هذا نموذج مشرف، يعني ذولا في الشريحة، هذا عدي وحجر ابن عدي الكندي وقيس ابن سعد وأبو ذر وسلمان، ذولا في الشريحة عجيبة، يعني شريحة ما تكررت في أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كل واحد إلى ميزات عجيبة. هذا عدي نمط عالي جدا، دخل على الرسول صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله أنا أقرأ بالقرآن الكريم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يعني دول كانوا يصلون للأحبار، يصلون للرهبان. قال له النبي لا، قال له إذن شنو معنى اتخذوهم أرباب؟ كيف يعني عبدوهم؟ قال له أوليش إذا أمروهم بشيء أطاعوهم وإذا نهوهم عن شيء انتهوا عنه؟ قال بلى. قال ذلك معنى العبادة. هي العبادة شنو؟ العبادة امتثال الأوامر والانتهاء عن النواهي. هذول يأمروهم بشيء يخالف أمر الله فيطيعونهم، وينهوهم عن شيء يخالف يأمر به الله عز وجل فيطيعونهم، فهم يخالفون أمر الله ويطيعون هؤلاء أحبارهم ورهبانهم. القصة هكذا الآن فيما نحن فيه الآن. وعباد الرحمن، كان أكو عندنا أناس يتصور أنه عبد الرحمن ولكنه عبد لغير الله. كيف يعني؟ مثلا أكو عندنا ناس عباد المادة، هذا يصبح من الصباح إلى أن يجون عليه الليل، هو يدور في نطاق المادة، في فلك المادة. زين، إذا كان اصطدم أمر المادة بأمر الله يقدم أمر المادة على أمر الله. كيف؟ الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يقول هاي الأشياء اللي بأيديكم أنتم كلهم مستخلفين فيها، كلها يعني أيام قلائل وتطوها لغيركم شئتم أم أبيتم، تنتزع من عندها تطلع غصبا عليك تروح منك، لا أنت تبقى إلها ولا هي تبقى لك. والشكل هذا تعبير الإمام سلام الله، لا المال باقي لك ولا أنت باقي له، فهذا يؤخذ منك شئت أم أبيت. لكن ها القرآن يأمره يقول له أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، والأموال تقول له لا لا تنفقني أنا، ابقيني ضمني بعضنا إلى بعض حتى تكون كمية، فيصبح موزع بين الأمرين. المال يأمره بجانب فيطيعه، والله يأمره بجانب فيقدم أمر المال على أمر الله. هذا تسمي عبد الله؟ طبعا لا، هذا عبد المال، عبد المال وقدم أمر المال على أمر الله عز وجل. مثلا أكو ناس يعبدون الأنانية، كيف يعبدون الأنانية؟ يعني تصور احنا القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني انت فتكائن ضعيف لا توصل الى مرتفع حيث يساوي الجبل، ولا عندك من الطاقة لما تمشي تخرق الارض برجلك، كائن ضعيف جدا يأثر عليك ابسط المؤثرات، عليه الغرور ما يلوب لك، يعني الغرور والخيلاء والغطرسة ما تلوب لك، كلما تكون متواضع كلما تكون على رسلك افضل. وفد يوم المهلب ابن ابي صفر عنده اولاد هذول هو مغرورين، فد اسره معروفه من الاسر الراقيه، مر مالك ابن دينار بواحد من اولاد المهلب شافه يمشي مشيه يتخلج يمينا وشميه مملوءه غطرسه مملوءه خيلاء وتكبر، قال له بني لو تركت هذا لكان اليق بك، لو تخليك طبيعي تمشي على رسلك وهي افضل لك. قال له اولست تعرفني من انا؟ قال له بلا اعرفك، أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مذرة وأنت ما بينهما تحمل العذرة. بدايتك نطفة قذرة ونهايتك جيفة إذا وضعت بالقبر يوم تلعب النفس، وأنت ما بينهما تحمل العذرة. بعد هذا أنت هذا واقعك، فالواقع الغرور والخيلاء والغطرسة والكبرياء أصلا ما تلائم الإنسان، كلما يكون متواضع كلما يكون خلوق، هذا ينم عن إنسانيته أكثر، ينم عن النضوج، ينم عن أن ناضج. القرآن الكريم يأمرنا بالتواضع وترك الغطرسة والرجوع إلى واقعنا، يعني كنا نتعدى حجمنا زين، لكن الأنانية لا تأمرنا أن نسحق رؤوس الناس، الأنانية تأمرنا أن نتكبر أن نتغطرش، الأنانية تأمرنا أن نرتفع، فيصبح أمر الأنانية هل غريزة تأمرك؟ والله يأمرك، إن قدمت أمر الغريزة على أمر الله أطعت الغريزة دون أمر الله، فأنت الواقع من عباد الغريزة. يعبد الإنسان غرائزة الآن، بس الغريزة تختلف، أكو غريزة الجمع، غريزة الجنس، غريزة الأنانية، غريزة حب البقاء، غرائز غرائز كثيرة. نعم تصور الجهاد الآن يتعارض مع غريزة حب البقاء، الأمة التي لا تجاهد ولا تدافع عن مقدساتها إنما تترك أمر الله وتطيع أمر غريزة حب البقاء. يتأمل هذا الإنسان يقول لك أنا على شنو أقطع حبل الحياة أروح أموت؟ القرآن الكريم يقول له لا ذولا أحياء ما يموتون، أنت غلطان، أنت خايف أنك تموت، لا بالعكس المجاهد ما راح يموت، لأن الحياة الواقعية شنو هي الحياة؟ أكو بعض الناس يتصور أن الحياة الواقعية أنه يأكل وينام ويتحرك تحرك الأحياء، أي حياة حتى الدودة تشاركنا بها. الحياة الكريمة اللي بيها عطاء، الحياة الكريمة اللي بيها كمالات، بيها أخلاق، بيها سمو، بيها تغيير لواقع، بحيث واحد يطب للحياة يترك بصماته على الحياة من يطلع، أكو واحد يدخل كما تدخل النملة ويموت كما تموت النملة ما يشعر بأحد، واحد بالعكس إذا طلع ترك آثار على الحياة، أخلاق على الحياة، آراء أفكار إنسانية. نعم، ولذلك واحد من الأدباء يقول أرى الموت يحييكم، وبعض الذي مشوا على الأرض لو فكرت يمشي بهم قبره، تشد بهم للطين سود فعالهم. وتشمو بكم للنور أمثلة غر كرائم أعمال وزاد من التقى وفيض من الإصلاح. هذا هو العمر. رأيت الغنى فكرا يعيش وغيره وإن ملأ الآفاق من ذهب فقر فما مات عيشا وهو يفترش الثرى ولا عاش قارون وأبوابه تبر. الواقع أكو حياة في واقع الأمر، حياة بها عطاء، هذه هي اللي يسميها حياة. أما الحياة اللي تقتصر على مطالب الجسد ما تسميها حياة. سليمان بن عبد الملك معروف عنه كان أكول، أكول جدا، حتى لما مات طلعوا ملابسه عرضوها بالمزاد، عنده ملابس كثيرة مزركشة، لقوا الكم ماله، يعني هاي الردن دشم بيدهن، استغربوا انه شنو اخذ، هذا خليفة مو شخص عادي، شنو هالدشم؟ سألوا جاريته قالت هذا من نهمة، كان من نجيب له الطعام وهو حار ما يصبر، يشيل طرف ردانه يحطه على اللحمة وعلى الدجاج الحارة ويأكل بيه، غالبا دشم هذا الكم عنده. كان يكثر من الأكل، عاش ومات حبيش بطنه. تلقى واحد نعم مات وبدل ما يترك الأثر هذا يترك الدشم، ترك الدشم الفكري، ترك العطاء الفكري، ترك الأشكام نظرية وطلع. هذا هو اللي يعيش الواقع، مو ذاك اللي يعيش، ذاك مات بموت بطنه، لكن هذا عاش بحياة فكره. هو هكذا. إذن في واقع الأمر غريزة حب البقاء هي اللي تصادم مع الجهاد. إن أطاع الإنسان غريزة حب البقاء أطاع غريزته، وإن أطاع أمر الله نعم لبى أمر الله في الجهاد. إذن أكو عبادة للغريزة، أكو عبادة للمادة، أكو عبادة لباقي أقسام ما يحيط بالإنسان، وأكلها والله عبادة لله، كأن عبادة الله اللي تخلي أمر الله فوق هذا كله، يأمره الله فيترك غريزة المادة. تصور أكو صحابة لما نادى رسول الله بالجهاد، هذا واحد من عندهم الليلة متزوج، عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، الليلة داخل بزوجته ونادى المنادي بالجهاد، عاف زوجته وطلع راح، ولذلك قتل، لما قتل قتل وهو على جنابه، يقول الرسول صلى الله عليه وآله غسلته الملائكة فسمي حنظلة غسيل الملائكة. هذا ألقى الغريزة جانبا واتجه لأمر الله. جماعة تركوا الأموال وتركوا الأولاد وتركوا كل الغرائز وأطاعوا أمر الله، هذه العبادة الواقعية اللي يجرد الإنسان من عبادة الغرائز والميول والأهواء والرغبات وتصرف إلى عبادة الله. هؤلاء اللي عبر عنهم القرآن الكريم وعباد الرحمن. زين، ثم التفت شوي إلى التعبير، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. يعني شنو؟ قد تسأل تقول يعني أكو واحد شلون شال إنسان عليه ما يمشي، كل واحد يمشي على الأرض، تبع شنو داعي على الأرض؟ لا، خل ألفت نظرك إلى النقطة الأخلاقية في الموضوع، كأن ذول اللي يعبدون غرائزهم ما يمشون على الأرض، يمشون على قلوب الناس، شايف؟ يمشي على عواطف الناس، يمشي على أعصاب الناس. أكو نمط تلقى هذا متغطرش كل خيلاء وكل غطرشة وكل هذا، من يمشي كأنه يمشي على قلبك، من يمشي كأنه يمشي على أعصابك. يعني انت تشكد تضايق من المتكبر، اش كثر تضايق من الانسان المتعجرف، وبالعكس اش قد يعني اش كنت كم تستطيع ان ترتاح اذا رأيت الانسان وهو غاية بالتواضع وبالاخلاق وبالانسانية. بطبيعة الحال يمشي وانت ما تشعر به، ما تحس به، تحس كأنه حبيب الى نفسك، قريب الى قلبك. بعكس هذا اللي عنده غطرشة واللي عنده خيلاء واللي عنده عجرفة واللي عنده عبادة للمادة، تلقاهم دول يمشون على أعصاب الناس، يمشون على قلوب الناس مو على الأرض، لا، كأنما يمشي على مشاعر الناس، فعلا تضايق من عنده جدا. ولهذا كان عبد الله بن عباس حبر الأمة، إذا شاف لواحد من هالنوع من هالنيمونة يقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يكرر هاي الآية، يقول دول يمزقون الأعصاب، دول يمزقون الأعصاب. نعم، وبالفعل هكذا فعل نمط من الناس يمزق الأعصاب، بينما عباد الرحمن تلقى الهين اللين اللي مو ثقيل على الطباع، الخلوق المؤدب، ليمشي على الأرض مو يمشي على مشاعر الناس، لا لا، يمشي على الأرض لأن إنسان لا يحمل أحدا من ثقله شيء أبدا. الهين اللين الواقع اللي تلقاه وهو شو نسمي يعني أخف من الهواء على قلوب الناس، هذا هيك نمط من الناس يمشي على الأرض الواقع. ثم تنبه للآية الكريمة يمشون على الأرض أهونا، يعني من يمشي على الأرض غاية بالتواضع وبنفس الوقت يشعر لعل هناك إيماء إلى أن هذه الأرض التي يمشي عليها هاي مو أرض، هاي رؤوس، هاي أجساد، هاي شواعد، هاي عيون، احنا نشوفها قاع ونمشي عليها. مو يقول الإمام سلام الله عليه ما من بقعة إلا وهي قبر أو ستكون قبر، شايف؟ احنا مو نمشي على الأرض ونتصور أنها أرض، لا، نمشي على وجوه مثل وجوهنا، نمشي على أيدي مثل أيدينا، نمشي على جباه. نبه لي، يقول الإمام سلام الله عليه في إحدى رواعيه الإمام أمير المؤمنين يقول تستنبتون تطؤون في هامهم وتستنبتون بأجسامهم وتسكنون فيما خربوا وترتعون فيما لفظوا. هاي الأشياء اللي أنتوا تستعملوها هذا الغذاء تأكلوا من أجسامهم، فعلا الشكل شجرة نابتة على أجساد وأجساد من عهد آدم إلى الآن. مو يقول يحيى ابن هرثمة يقول المتوكل والداني يكون أجلب الإمام الهادي سلام الله عليه من المدينة، متوكل أرسلني لجلب الإمام الهادي وطلعت وياي كتيبة من الجيش. الكتيبة يقول أكو بيها كاتب شيعي وأكو بيها قائد من الشرات خارجي من الخوارج، هذول يقول الدرب كله يتناقرون، واحد يحكي ويا الآخر ويتعاركون، هذا الخارجي يعاكس هذا وهذا يعاكسه، يقولوا أنا أسمع حديثهم أقضي بي وقت مشغي لهم، أسمع هذا الخارجي يقول لهذا الكاتب الشيعي يقول له إمامكم علي بن أبي طالب يقول ما من بقعة إلا وهي قبر أو ستكون قبر، شو دعين هالبرية هاي كبرها، وين اللي يموت بها حتى تمتلئ هاي البرية قبور وتصير قبور وين؟ يقول هذا خطيئ الكاتب محدود التفكير، انخذل بين يديه ما قدر يجاوب سكت. يقول أنا متنبه للمحاورة، رحنا انتهينا إلى الإمام سلام الله عليه، يقول انزلت بالمدينة بلغت الإمام الأمر وطيت الكتاب، قال الإمام امهني 3 أيام حتى استعد مع جماعتي. فعلا يقول أمهلت 3 أيام، باليوم الثاني طبيت عليه لقيت دارة مملوءة خياطين قاعدين يخيطوا لقفاطين ويخيطوا للبابيد وشرج للخيل، استغربت دولة جاي يخيطون قضايا شتوية. أنا يقول دخلت على الإمام في أول تموز، يعني طريقنا إحنا بين الحجاز والعراق 15 يوم، يعني معنا نطب بنص تموز إلى العراق بقلب الحر، الإمام جاي يسوي لباد وبرانش اللي تستعمل بالمطر وبالهواء الشديد، وين شنو الفائدة من هذا؟ يقول طلعت وأنا أقول بنفسي إذا كانت الإمامة في هذا ومثله فقد حالت، عجيب عقلية هذا، شنو هذا بيا حالة إحنا وجاي يسوي له الملابس السميكة. يقول يوم الثاني أيضا دخلت عليه نفس الشيء، في اليوم الثالث استعد الإمام مع أصحابه، يقول انتقلنا ركب الإمام ومعه قومه، انتهينا نمشي، يقول إلى أن وصلنا إلى موضع المناظرة، المكان اللي صارت المناظرة بين الكاتب والشاري. الإمام أمر فوقفت القافلة، نزل يقول طلع هاي الملابس السميكة، لبس أصحابه وانطاني إلي قال لي البس أنت أيضا وحط على فرسك هاي برنس يمنع عنها المطر واستعمل هالملابس. قلت له ما الخبر شيء؟ قال لي لا عليك البس ما عليك. هو لبس يقول ولبسه وهذولا، يقول لم نلبس أن ارتفعت غيمة في السماء سوداء أظلتنا أقبلت يقول تسعى نحونا، تغير الجو ربد اكفهر، ارتفع هواء شديد وعنيف، أخذت السماء تمطر كأفواه القرب وألقت علينا برد حالوب كأنه الحجارة. يقول أنا والإمام وأصحابه ما أصابنا شيء لأن علينا هالملابس السميكة وخيننا لم يصبها شيء، أما الكتيبة اللي وياي 9 أعشارها ماتوا ولم ينجوا منهم إلا أفراد. قلت ثم لم تلبث أن طلعت الشمس وعاد الجو الى الهدوء، التفت الامام يقول الي، قال لي صيح لهذا القائد مالك اللي كان يناظر هذا الكاتب، يقول له اين من يموت حتى يملأ الله هذه البرية قبورا؟ قل له هكذا يموتون وتملأ هذه البرية قبورا. يحيى بن هرثم يقول هاي كان سبب تشيعي وسبب انضمامي وولائي لأهل البيت، لأنه أخبرني بما لم يشعر به أحد إلا أنا ودولة. شنو اللي أخبره؟ شنو اللي أوصله؟ لابد على علم، هذا الرجل على علم بالغيب، طبعا مخبر من قبل رسول أو ملهم. زين، وإن كان إحنا لما نروي رواية غريبة يعني يقول لك عجيب، يقولون أنتم أئمتكم علمون الغيب، ما نقول يعني نقول ملهم تلهموا الشيء، ماكو واحد يعلم الغيب لذاته، اللي يعلم الغيب لذاته هو الله، لكن محدث تحدثه الملائكة. انت تقول عمر ابن عبد العزيز كان محدث، كان الملائكة تحدثه وكان يمشي والخضر الى جانبه، تقول عمران ابن حسين محدث كان تحدث الملائكة، يعني ذولا ما يخالف. لما تيجي الجعفر محمد الصادق يصير حرام، ما اعرف ليش. شيء غريب يا اخي، غريب في بقى. على اي حال، فالآية الكريمة تقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، لأن هاي الأرض الواقع، ما تريد غطرسة، ما تريد كل إنسان الواعي العاقل يعرف أن يمشي على أجساد، يمشي على عيون، يمشي على سواعد. موش يقول الشريف الرضي رحمة الله عليه، يقول لهفي على القوم الأولى، لهفي على القوم الأولى غادرتهم وعليهم طبق من البيداء متوشدين على الخدود كأنما كرعوا على ظمأ من الصهباء صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء. يقول وجوه كنت أخاف عليها من العيون تحسدها، أصبحت أهيل عليها التراب، الآن صارت تحت التراب. صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء ونواظر كحل التراب جفونها قد كنت أحرشها من الأقداء خفيت معالمهم على زوارها ونأوا عن الزوار أي تنائي. وهذا المصير، هذا المصير المحتوم اللي لابد من عندها. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الواقع لو رجعت إلى الثرى لرأيت مشاعر ومشاعر وآمال كلها مكدسة هنا، ها؟ ويقول واحد من الشعراء أيا رملة الوادي على أيمن الحمى، سلام على رمل الحمى وشعابه، على منزل حط الأحبة رحلهم به وأراح الخد فوق ترابه وعهدي بأن القبر صمت ووحشة فلا منشد أو سامع لخطابه ورمل علي بالغري طلاقة وبشر وأفق ضاحك برحابه كأن عليا صب من بسماته عليه وشذى رمله بملابه فديت حما فيه شددت مشاعري وأهلي ثووا في ممرع من ترابي من جنابه وغشاه مطلول الخزامة بطيبه ورواه نوء مرزم بسحابه. الواقع أن هي هاي الأرض لو رجعت إليها لوجدت السواعد، لوجدت والسعيد اللي يكتب له أن يكون إلى جانب هذا البطل الطاهر. والشكل مو يقول، يقول واحد من الأدباء إذا مت فادفني بجانب حيدر أبي شبر أكرم به وشبيري فتى لا تمش النار من كان جاره ولا يختشي من منكر ونكيري وعار على حامي الحمى وهو في الحمى إذا ظل بالبيدة عقال بعيري. وألفت نظرك ترى عند كل المذاهب الإسلامية هاي يستحب الدفن عند قبور الأولياء. والغريب أنا اللي أستغرب أن الفكر الوهابي ليش مثلا يناقش هالمسألة مع العلم وحنبل الفكر الوهابي متفرع من الحنابل، والحنابل هاي رواياتهم موجودة تعتبر الدفن إلى جانب قبور الأولياء مستحب، وأن تعتبره مكان من مكان رحمات الله عز وجل. فأستغرب شنو، ما أعرف شنو منشأ، شنو منشأ المنع عندهم؟ إذا كان مسألة إهانة خو حتى عندنا، إذا كان إهانة يستلزم إهانة لا يمنع، إذا لا ما يستلزم إهانة بهالوسائل الحديثة وينقل هناك. الشاك واعتبارات أخرى تغلب شيء آخر. المهم أعود للموضوع، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ماكو غطرسة ولا خيلاء، وشاعرين أنهم ما يمشون على أرض، يمشون على وجوه، على شواعد، على أعين، على جباه، على خدود كخدودهم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني من سمات عباد الرحمن ما عندهم ممارات، ما عندهم جدل مع الجاهل، لأن الجاهل شو جادله؟ الجاهل الواقع ما يعقل حتى الجادله، الجاهل مجادلته غلط أبدا. واحد يجادله واحد على علم، ويقول إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: إذا حججني جاهل غلبني، وإذا حججني عالم غلبته. لأن الجاهل أنا أكلمه بمكان هو مكان آخر، يحشو مكان آخر، ما العلاقة بالمرة. وذول يعني أنصاف المتعلمين أو أرباع المتعلمين أو الجهلة، ما أقول له سلاما سلاما، ما كده أتكلمه، لأن الجاهل في واقع الأمر شيء والعالم شيء آخر. ولهذا العالم اللي عنده شوية كرامة يربأ بنفسه عن أن إلا في باب التعليم، في باب التعليم شيء آخر. إذا استعد الجاهل، يعني إذا انطاك مجال واستعد أن تفهمه ما يخالف، لكن إذا ما استعد أن تفهمه شو الفائدة بالكلام يا، شو الفائدة بالكلام يا؟ ما تقول لي مثلا، خلي أضرب لك مثل. الآن من الفريات اللي أصبحت حقائق أن الشيعة يقولون خان الأمين، يعني جبرائيل لازم ينزل على علي بن أبي طالب وخان، وراح لوين؟ راح إلى محمد. أولا تسأل تقول يا أخي هذا بيا كتاب موجود؟ أنا لما أنقل شيء تقولوا لي بيا كتاب وينه؟ خل أشوفه خل أستفيد أنا، وينه بأي كتاب؟ وحدة. ثانيا خلينا نتساءل تاريخيا، آخر النبي صلى الله عليه وآله لما بعث علي بن أبي طالب شكثر عمره؟ علي بن أبي طالب عمره 7 سنين، نبه لي. والنبي شي عبر عنا القرآن: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. رجال، الرجل شو وقت يصير رجل؟ الرجل ما يطلق عليه رجل إلا ذات عدى 25، مو شاب رجل. نعم، أبو 7 سنين يسموه رجل؟ ما أرسلنا من قبلك إلا رجال يسموه رجل أبو 7 سنين؟ زين، شقد تقول لي زين شلون الله يقول وأتيناه الحكم صبية؟ بالنسبة إلى إحياء الحكم مقدمات النبوة ولا مو النبوة؟ النبي لا يبعث إلا بعد أشده، إلا بعد اكتمال عقله. زين، عمره 7 سنوات. طيب بعد نسأل سؤال آخر، نقول إذا كان الله عز وجل أرسل جبرائيل إلى النبي، كان يعرف أن جبرائيل راح يخون أو لا؟ إذا ما يعرف هذا مو الله، فد واحد ثاني. وإذا يعرف معناه متواطي هو جبرائيل، مشكلة ماكو، يعني معدينا متفاهمين هما ومدبرين القضية. ما أفهم أنا دول أكو عقيل لو ما أكو عقيل يا أخي، ما كلام عجيب يعني. زين، لما تيجي تفهمه غير مستعد يفهم منك، ما يصير. مو هاي رواها، منو اللي رواها؟ رواها ابن الشهرستاني مثلا، عن من نقلها الشهرستاني؟ ما أعرف، والشهرستاني عنده روايات من هالنوع كثيرة. الشهرستاني مثلا يقول أن الشيعة يوم العاشر يجيبوا لهم بقرة ويقعدون يطعنون بها بالسكاكين ويتأولون قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. البقرة يعني السيدة عائشة، ويجيبون بقرة باعتبارها السيدة عائشة ويذبحون بها. تقول له وين هالحكي هذا؟ بيا مكان يا أخي، هالحكي مال جيف، حكي مال الناس، والله ما يستحق أن تبشق عليه. علم الله، كلام فظيع. لكن غير الجاهل عنده استعداد يقبل منك تكلمه، ما يقبل ما قد تكلمه تترك أبدا. فالواقع أن في مثل هالحالة الجاهل لا يكلم. ولهذا أتخطر بالآية، أكو رواية، أكو حادثة صارت. الحادثة أكو إبراهيم ابن المهدي، إبراهيم عم المأمون أخو الرشيد، الرشيد وإبراهيم أولاد المهدي العباسي. إبراهيم لما المأمون نص بالإمام الرضا ولي عهد وصارت ولاية العهد، صارت عليه الحركة في بغداد والانقلاب صار عليه، وجابوا إبراهيم ابن المهدي بايعوه، خلعوا بيعة المأمون. إبراهيم معروف كان مغني، مغني، وكان يسخر من عنده منه دعبل ابن علي رضوان الله عليه. دعبل ابن علي انتظر راس الشهر، اجوا الجنود يردون راتب من ابراهيم، ما عنده راتب يعطيهم، فاقترح عليهم ابراهيم دعبل، قالوا بدال الراتب خلي يغني لكم اجوركم بداله. فنمق له ابيات كتب له: يا معشر الاجناد لا تسخطوا وارضوا بما كان ولا تقنطوا، فسوف تعطون حنينية. حنينية أغنية نسبة إلى حنين. فسوف تعطون حنينية يلتذها الأمرد والأشمط والمعبديات لقوادكم، لا تدخل الكيس ولا تربط، وهكذا يرزق قواده خليفة مصحفه البربط. البربط الربابة، هاي يقول هذا المصحف مال خليفتكم الربابة. زين، فهذا إبراهيم ابن المهدي كان معروف بالنصب، بالبعد عن أهل البيت، بحيث لقوا وصيته توزع عمالي على أولاد الصحابة إلا أولاد علي بن أبي طالب. غريب يا أخي، والله غريب. الذي خبث لا يخرج إلا أنا كده. هذول خلق يعني كونهم علي بن أبي طالب تكوين ذول العباسيين، لكن هاي النتيجة جزاء منهم. هذا الرجل طبفد يوم على المأمون، قال: تقولون أن علي بن أبي طالب عرف بالفصاحة والبلاغة؟ قال: بلى. ما الخبر؟ قال: لا، مو كما تقولون، علي طالب مو فصيح ولا بليغ. قال له: كيف؟ قال له: انا كلمته ما قدر يكلمني، اعيا. قال: كيف؟ قال له: انا شفته في عالم الرؤيا وتحاججت وياه، ولما تحاججت ما قال لي بشيء، قال لي سلاما سلاما بس، هذا هو. قال له: والله لقد اجابك بابلغ جواب. قال: وكيف؟ قال له: اما سمعت قوله تعالى: واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ وكنت شنو يا بهيمة حتى جاوبك؟ فعلا هكذا. يعني النتيجة أن القرآن الكريم يعلمنا الخلق العالي. يقول: الجاهل اللي ما عنده استعداد لأن يستفيد من عندك، ما أكو داعي تضيع وقتك وياه ولا تضيع كلامك وياه. بالفعل والله أكو بعض الأمور ما أصبح أكو قيمة لأن تبحثها، قيمة لأن تبحثها ما أكو أبدا. ما أنا أتخطر قبل يومين كنت أسمع شريط للداعية هذا الإسلامي الشيخ حمد الغزالي، موجه له واحد سؤال، يقول له: صحيح أن الشيعة عندهم قرآن غير؟ قال له: يا أخي عيب هالحكي، آخر 1400 سنة ما لقيت لكم نسخة من القرآن، وينه؟ أخي مو عيب هالحكي هذا، يومية ترددون هالحكاية تعلشون بها، عيب هالحكي هذا. الواقع من هالنوع، نعم أكو من هالنوع، ولكن هو مسكين بعد ما نفى هذا طاح له بمشكلة أخرى. قال: ايه ما بقى مش عارف انا، دي حكاية المتعة عندهم، ايه هاي جماعة، ما هاي اللي مش عارف انا، هاي المصيبة، هاي هاي المصيبة، مصيبة المصائب. ما تقول لي ما ويصور الكياها انه امرأة تقوم من شخص تروح الى شخص اخر، ويصور الكياها زنا يعني. على العموم هذا شيء فاضح مع الاسف، يعني بعد انتشار الوعي الاسلامي الان الشبيبة المسلمة، الشباب ما اعتقد اكو عندها الحواجز، شباب يطلع الى فكر اسلامي ويوحد المسلمين ما يمزقهم. عيب اذا اطلعوا على هاللون من الخلافات اللي ما وراءها نتيجة، هاي خلافات الواقع تضر الفكر الاسلامي قبل ان تضر اعداء الاسلام. فواقع الامر الان لما ادرس لي واحد، ادرسه من فكرة، ادرسه من كتابة، يعني انا الان ما اقدر انقل نظري عن الامام ابي حنيفة ما لم ارجع الى فكرة، ما اقدر انقل عن الامام مالك ما لم ارجع الى الموطأ، ما اقدر انقل عن الامام مثلا احمد بن حنبل ما لم ارجع الى المسند، كون ارجع الى كتبهم يلا اروي عنهم. اما انا اجي الى واحد مهرج او تافه اخذ رأيه وانشبه واجي جرد قلم اكفر لي 100 مليون او 200 مليون، كلام فارغ، هذا ما كلام ما يعتمد على عقل ولا على نهى ولا على اتجان ابدا. فاعود للآية، الآية تقول: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فعلا الجاهل ما جاوبه، ولذلك اللي يقولون المؤرخين الحسين يوم الطف طلع طلع فاجأ بيها أهل الكوفة. شنو الطلع اللي طلع؟ طلع على عادته، وإذا يريد يخطب يطلع راكب على بغلة، اذا طلع للقتال راكب فرس من 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 نسل خير رسول الله، يطلع يركب ويطلع الى القتال، يعني يحتاج الى كر وفر. احيانا يطلع ماشي على رجليه، يقدم واحد من اصحابه فاجأهم بطلعة تحت رداء شيء يضطرب، العيون اشرأبت الى شكو عند الفشين، كشف عن الرداء واذا طفل على ايده، قالهم اذا كنتم تظنون اني اشرب من الماء خذوه بايديكم اشقوه، هذا شنو ذنب الطفل تعذبوه منعوه من الماء، ويحكم ارجعوا الى احسابكم، اذا عدكم دين ارجعوا الى دين، ما عدكم دين ارجعوا الى احسابكم. بعدين هذا جانب انساني، اتقدم لواحد ما جاء شمر قال لأبرمتنا أبرم الله نامتك دوختنا يرجع، قال للحسين إنما أنت بهيمة، والله لا أظنك تعقل من كتاب الله آيتين، كان ما أكلمك بشيء. كر الحسين راجعا، أخذ رضيعه وعاد به إلى المخيم. هذا الطفل يقولون المؤرخين لما طلع به الحسين بالمرة الثانية ورجع به قتيل، أراد أن يجنبها الطفل أن تطأه حوافر الخيل. مؤرخين يقولون نزل الحسين من على ظهر جواده إلى الأرض واحتفر لهذا الطفل بجفن السيف وواراه أهال عليه التراب. من بعد انتهاء المعركة أمر عمر بن سعد بأن تقطع رؤوس القتلى حتى ترفع على الرماح. جمعوا تلك الرؤوس، سألهم ما لي لا أرى رأس الرضيع، قلهم أنا أعرف أكو طفل للحسين انقتل إلى من العمر 6 أشهر، أين رأسه؟ قالوا بلغنا أن أباه احتفر له بجفن السيف وواراه. قال اركضوا الأرض برماحكم، ركزوا الأرض برماحهم واستخرجوا عبد الله برمح من تلك الرماح وقطعوا رقبته ورفعوا الرأس مع باقي الرؤوس. ليلة 11 من المحرم أخت الحسين زينب خرجت تدور حول الخيمة، وإذا بفارس يدور حول الخيمة، قالت يا هذا من أنت؟ قال سيدتي أنا من معسكر عمر بن سعد، أمرني أن أحرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت أبعد عين أبي الفضل أنت الذي تتولى حراستنا؟ سألت يا هذا هل رأيت امرأة؟ لأن فقدت الرباب ما وجدتها بالخيمة. قال لا، ولكن مررت على المعركة وسمعت أنين ولعلها هي. أقبلت تنادي رباب أين أنت؟ قالت سيدتي أنا هنا. قالت ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت سيدتي صدري أوجعني وثدياي درت علي، قلت أقبل إلى ولد الرضيع لعل فيه بقايا حياة، وها هو ذا مذبوح من الوريد إلى الوريد، فأينها ممن قد قضى عطشا رضيعا ونأى عنها ولم يأبي؟ يقول المؤرخون أبت أن تترك رضيعها بالمعركة، حملته على صدرها ورجعت إلى الخيمة تمسكه تضمه إلى صدرها وتجول حول مهده والمهد خال. شنو الذنيب يا ابني لو
ظلت الماي حاضر ما شربت لشانك على صدرك
فلا بلغ الفطام. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، اللهم اعطنا من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الأخ المؤسس تقبل عمله، ولأماته مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.